بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بعدما ذكر بعض المسائل في القدر وأن أهل الإيمان والتقوى إذا عملوا طاعة شكروا الله عليها، وإذا عملوا معصية استغفروا وتابوا، وأما غيرهم فإنهم إذا عملوا طاعة منوا بها على ربهم، وإذا عملوا معصية نسبوها إلى القدر، فينسبون الحسن إلى أنفسهم وينسبون القبيح إلى خالقهم. قال الشيخ رحمه الله: ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح مؤمنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى مؤمنا بها فمات من ليلته دخل الجنة، يعني هي تقال في الصباح وفي المساء. وفي الحديث الصحيح، في شاة الحديث: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف وأقر بنعمتك علي وفضلك علي، وفي لفظ نفسه: أبوء بذنبي. فشكر الله ونسب إلى نفسه الظلم والتقصير. قال: وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أباري، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير، وأنه إذا وجد الشر فلا يلوم إلا نفسه. وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته. الحقيقة الكونية متعلقة بالخلق، لا علاقة لها بالدين والمحبة. الحقيقة الدينية متعلقة ب بالدين والمحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يقول الشيخ: كثير من الناس يخلطون بين الحقيقة القدرية والحقيقة الشرعية. قال الشيخ: ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، أو غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، يعني يعتمد على ذوقه ووجده وكشفه ولا يرجع ويعتمد على الكتاب والسنة، هذا ضلال لا شك. كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس، ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر، هذا الشرع المنزل. وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالما عادلا، وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا الأول، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، هذا الثاني، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار، هذا الثالث. إذن الثاني والثالث الذين هم في النار والعياذ بالله، الأول بسبب الجهل والثاني بسبب الجور والظلم، لأنه عارف الحق لكن حكم بغيره، لذلك القاضي يجب أن يكون عالما عادلا، لا بد أن يكون عالما عادلا، لو لم يكن عالما حكم بالجهل دخل النار، لو لم يكن عادلا حكم بالجور دخل النار، نسأل الله العافية. القضاء منصب خطير. قال الشيخ رحمه الله: وأفضل القضاة العالمين العادلين. وأفضل القضاة العالمين، بس على الخبر ما جاء، وأفضل القضاة، تعجبت من العالمين هذه، ظننت الخبر فقلت الشيخ يعني كيف تخرجها النحو. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم، هذا الخبر عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، وأنه إنما يقطع له قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، باتفاق العلماء، لأن حكم الحاكم حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فإن كان يعلم أنه ظالم يجب عليه أن يترك الظلم ولا يحتج على ظلمه وبغيه بحكم القاضي، لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر، ومن علم في الباطن أنه ظالم لا يجوز له أن يأخذ كما قال الشيخ هنا ما قضي له به، هذا ليس بحجة، هذا باتفاق العلماء. قال الشيخ رحمه الله: وإن حكم وإن حكم في العقود وإن حكم، إذا المسألة في الأملاك المطلقة، في الأملاك، قال الشيخ: وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء والفروج، يعني الفسوخ في الأنكحة، في العقود والفروج كذا، عندنا الفسوخ، عندك الفروج، ها أعلم. يقول الشيخ: وإن حكم في العقود والفسوق لمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة بين النوعين. فلفظ الشرع والشريعة، لفظ الشرع والشريعة لفظ مجمل، ماذا يراد به؟ تارة الشرع المنزل، تارة الشرع هذا المؤول الذي يحكم به القضاة. قال الشيخ: فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه. ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر. هذا بإجمع. يعني من ظن أن طريقا يوصل إلى الجنة وإلى رضا الله من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر بإجماع الأمة. والصوفية يعتقدون هذا، أليس كذلك؟ الصوفية يعتقدون، الصوفية عنده طرق كثير توصل إلى الله. الشيخ يقول فهو كافر. طيب هنا في شبهة، هنا شبهة قوية، هي شبهة الصوفية والطرقية. الشيخ سوف يجيب عليها. شبهة قوية عند هؤلاء هي التي عصفت بهم أصلا. ما هي الشبهة؟ قصة الخضر مع موسى. الشيخ سوف يذكرها ويجيب عليها. قال الشيخ رحمه الله: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. أحدهما أن موسى، طب كيف الاحتجاج بقصة موسى مع الخضر؟ لأن موسى نبي مرسل. الخضر هل وافق موسى أم خالفه؟ لا شك خالفه، بل موسى كان يتبعه وكان يفعل أفعالا ينكرها موسى ولا يوافقه عليها، ما يوافق الخضر، والخضر يفعل ويخالف موسى. إذن هنا الخضر خرج، الخضر عليه الصلاة والسلام هو نبي على القول الصحيح، الخضر خرج عن شريعة موسى، الخضر خرج عن شريعة موسى. فالصوفية يقولون نحن كذلك، يعني إذا كان الخضر خرج عن شريعة موسى نحن إذن يجوز لنا أيضا أن نخرج عن شريعة محمد. ومما زاد الشبهة عندهم أن الخضر عندهم ولي، الخضر ولي وموسى نبي. شوف كيف النبي أصبح تابعا للولي. شبهة. يقول الشيخ رحمه الله في الجواب على هؤلاء من وجهين، يقول أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل. يعني موسى بعث إلى بني إسرائيل خاصة والخضر ليس من بني إسرائيل. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ يعني سواء قلنا الخضر هذا كان نبيا أو وليا، لو أدرك النبي يجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الخضر لموسى، يعني ما يدلك على أن الخضر ليس ملزما بشريعة موسى، أنه قال له إني على علم، يقول الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. يعني أنا عندي شيء ليس عندك، وأنت عندك شيء ليس عندي. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقول له مثل هذا. هل يجوز لأحد ممن بعث إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول له يا محمد أنا عندي علم ليس عندك، وأنت عندك علم ليس عندي؟ هل يمكن هذا؟ هذا كفر بالإجماع. والخضر قالها لموسى. إذن دليل أن الخضر ليس ملزما ولا تابعا لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. ما اختصر الوجه الأول؟ أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر أصلا، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين. يقول الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة، عندي بالشريعة لم تكن للعهد ممكن أو للجنس، يعني إما شريعة موسى وإما شريعة كل نبي، يعني شريعة الله سبحانه وتعالى، يقصد يعني شريعة الله، لم يكن مخالفا للشريعة بل كان موافقا لها، لكن موسى عليه السلام لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك. يعني خرج عن الشريعة، ما خرج عن الشريعة، وهؤلاء الضلال رؤوس التصوف هؤلاء يخرجون عن الشريعة، يفعلون المنكرات، والله المستعان. يقول الشيخ: فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، هذا الخبر، فإن خرق السفينة وترقيعها خوفا من الظالم أن يأخذها، هذا لماذا فعل ذلك؟ إحسان إليهم، يعني أحسن إليهم بها. إذن هذا مخالف ولا موافق للشريعة؟ هذا موافق، يعني دفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، هذه قاعدة متفق عليها. يقول الشيخ: وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا. ومن هذا؟ يعني قتل الغلام، هذا في قتل الغلام. يقول الشيخ: قتل الصائل جائز حتى لو كان صغيرا، يعني صال عليك طفل صغير وما يمكن دفعه، صال عليك بسكين مثلا أو بسلاح، ما يمكن دفعه إلا بقتله، يجوز قتل ذلك. وقتل الصائل يقول الشيخ جائز وإن كان صغيرا، هنا يقول في نسخة في جيم: وإن كان صغيرا أو من عداوته لا تندفع إلا بقتله جزى قتله. ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله، لأن هذا الولد الآن هذا لو بلغ ماذا سيفعل؟ سيكفر أبويه، يعني سيرغم أبويه على الكفر. ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان، قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. سبحان الله، جواب بديع. نجدة الحروري حروري خارجي يقتل الغلمان، غلمان المسلمين، ويزعم أنهم كفار، يعني يقول الآن يسأل خبيث خارجي خبيث يسأل ابن عباس استفتيه، ابن عباس أجابه استفتاء عن قتل الغلمان، غلمان اليهود النصارى ولا غلمان المسلمين؟ غلمان المسلمين، لأن الخوارج يكفرون المسلمين، فقالوا نحن إذا كفرنا الرجال البالغين هذا ما في مشكلة نقتلهم، لكن الغلمان، يستفتي عبد الله بن عباس: هل نقتل الغلمان هؤلاء؟ الكفار. ماذا قال له ابن عباس؟ قال: والله إذا كنت تعلم منهم أنهم إذا بلغوا أصبحوا كفارا معاندين متفردين اقتلوا، إذا علمت هذا، وهل يعلم ذلك؟ لا. ولذلك قال له: وإلا فلا تقتل. يقول الشيخ رحمه الله: أما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض، هذا في بناء الحائط الجدار الذي كان ليتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. أما الإحسان لليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء يخالف شرع الله. إذن أعمال الخضر من خرق السفينة ومن قتل الغلام ومن بناء الجدار بدون أجرة وهم ما أطعموهم حتى، هل هذه الأعمال الثلاثة مخالفة للشريعة؟ ليس فيها مخالفة لشريعة الله ولا لشريعة موسى التي من عند الله. إذن قصة موسى مع الخضر ليس فيها متعلق وليس فيها حجة للصوفي، لأن هي هذه عندهم، هي البلوى، هذه القصة، هذه هي الشبهة عندهم، الله المستعان. والشيخ بينها بيانا شافيا رحمه الله. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظلما وقد يكون عدلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. فهؤلاء أقوالهم يحتج لها للكتاب والسنة. شوف كيف اللفظة يحتج لها، يعني نأتي بأدلة عليها ولا نحتج بها. فرق بين نحتج لها ونحتج بها، لأن الاحتجاج لا يجوز إلا أن يكون بالنص بالكتاب والسنة. وإذا قلد المقلد لأحدهم حيث يسوغ ذلك كان جائزا، وليس اتباع أحدهم واجبا على الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بلا علم. هذا يعني اعتدال وتوسط من الشيخ رحمه. وأما هذا الشرع المؤول كلام العلماء وحكم القضاة على شرع مؤول يقع فيه الغلط. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس فيها من أحاديث مفتراه أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل. أيوة، حكم بحكم وأضاف إلى الشريعة، مثل اليوم طلع لنا بعض النوابت اليوم الجهلة لا يعرفون لا بسابقة ولا بعلم ولا فضل ولا تحقيق ولا ورع، وأباحوا أشياء من المحرمات. بعضهم جاء وقال إن الاختلاط بين الرجال والنساء جائز، وذكر أدلة وليس فيها دليل يصلح على إباحة هذا الاختلاط الذي أجمع العلماء على تحريمه. إذن من أباح الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، من أباح الاختلاط ونسبه إلى الشرع، هذا نوع من التبديل، لأنه قال قولا باطلا ونسبه إلى الله، نسبه إلى الشريعة إلى الكتاب والسنة، هذا التبديل. أو جاب أحاديث مفترة ملفقة مكذوبة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ هذا نوع التبديل. ثم قال الشيخ مختصرا للكلام السابق فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. هذا جميل جدا من الشيخ، شوف قسم الشرع هنا حتى نفصل. طيب ما هو الشرع المنزل؟ الكتاب والسنة. الشرع المؤول حكم القضاة وكلام الفقهاء، لماذا يقع فيه الحق والباطل والصواب والخطأ. ما هو الشرع المبدل؟ المفترى المكذوب المنسوب إلى دين الله. يقول الشيخ فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية. عندكم الأمرية هي الأمرية على يقصد الأمر الشرعي، يعني الأمرية ممكن يردها الأمر الكوني، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبه وجده. الشيخ يبحث هذه المسائل لأن الطوائف يزعمون أن الولي يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يسلك طريقا من غير طريق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويجوز له أيضا أن يعتمد على ذوقه ووجده وكشفه ويترك الكتاب والسنة. وجد مع الأسف هذا موجود عند أقطاب التصوف وعند رؤوس الضلال وعند أهل الأهواء الغلاة، عندهم هذه الأشياء وهذه التصورات موجودة في كتبهم وفي أقوالهم، وهذا كله كفر والله المستعان. وأتباعهم يؤمنون بذلك، أتباعهم والذين يعظمونهم يؤمنون بهذا الذي يقول هؤلاء الضلال، فكفروا كما قيل فكفروا بالله تقليدا، فكفروا بالله تقليدا يعني تقليدا لأولئك الرؤساء والله المستعان. لا زال الشيخ سوف يستمر الشيخ في بحث هذه المسائل مهمة دقيقة، نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.